الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني الأكارم، ونواصل رحلتنا مع المختصر في السيرة النبوية، وهذا لقاؤنا 23. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم أمين. ولازلنا مع أحداث غزوة أحد، وتحت عنوان متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم مسيره إلى أحد. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوع المنافقين ببقية الجيش، وكانوا 700 مقاتل، واختلف هل كان معهم شيء من الخيل أم لا. الحافظ ابن حجر وهم الإمام ابن القيم في زاد المعاد، والحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حين قال أنه كان معهم 50 فارسا. قال الحافظ في الفتح، فتح الباري: وهو غلط بين، وهو غلط بين، وقد جزم موسى ابن عقبة، وهو إمام ثقة رأس في المغازي، وكان الإمام مالك يوصي الناس بأخذ السيرة النبوية عنه، يقول: خذوا السيرة عن الرجل الصالح عقبة ابن موسى، أو موسى ابن عقبة. قال: وقد جزم موسى ابن عقبة بأنه لم يكن معهم في أحد شيء من الخيل. وقع عند الواقدي، ونقله عنه ابن سعد في الطبقات له: كان معهم فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لأبي بردة، لكن على أي الأقوال فلم يكن معهم أي الصحابة هذا العدد الكبير من الإيه، من الفرسان أو الخيل. قال: ومضى حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه مستقبلا المدينة، وجاعلا ظهره إلى جبل أحد، وجعل جبل عينين عن يساره اللي هو جبل الرماة، اللي هو جبل ليه الرماة. وحكى صاحب القاموس: كسر العين كذلك في عينين، عينين. وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. اللي زار المكان هيلاقي جبل أحد في هذه الجهة، وجبل الرماة هكذا، وبينهما إيه، وادي صغير. وهذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحرسوا هذا المكان حتى لا تلتف خيل المشركين منه على جيش المسلمين. فجبل أحد يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى ظهره للجبل، فكان الجبل في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكذلك ملتف عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الجهة كان إيه، كان المشركون إيه يقفون في يعني استقبال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لليه للمدينة، يعني ظهور المشركين كانت لإيه للمدينة، ومستقبلون جبل إيه أحد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره وعن إيه وعن يمينه. وطبعا الناس التي تفهم في يعني الخطط الحربية وكذا يتكلمون بكلام عظيم جدا في هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب العظيمة في حال النصر وفي حال الهزيمة، إن إيه إن هذا الموقع رغم أن المشركين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان، لكنه أخذ عليه الصلاة والسلام أفضل ما يمكن أخذه لجيشه، واحتاط لذلك عليه الصلاة والسلام أتم احتياط. تعبئة الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه وصيته للرماة. وفي صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شوال عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه القتال، واختار منهم أمهر الرماة وعددهم 50 راميا، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه بن النعمان الأنصاري الأوس البدري، وأمرهم بالتمركز على جبل صغير عرف بعد ذلك بجمل الرماة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوامر واضحة لا لبس فيها، فقال احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرون، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركون. يعني في الحالتين انتوا دا مكانكم لا تتحركوا منه، في لا في حال النصر ولا في حال الايه ولا في حال الهزيمة. أظن ما فيش أوامر يعني ايه أوضح من هذا. وروى الإمام البخاري وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله ابن جبير، وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير، ويعني الخطف هو الاستلاب للشيء وأخذه بسرعة، وهذا كناية على إن إيه يعني لو المشركون خطفونا وطاروا كده كما تتخطف الطير الشيء، فلا تبرحوا مكانكم هذا، لا تغادروا هذا المكان حتى أرسل إليكم، يعني حتى يأتيكم مني خبر أو رسول. وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، يعني أيضا هذا يؤيد ما سبق. وفي لفظ آخر في صحيح الإمام البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق. يعني إذا كان ده كنا بنشوفه الناس الفتوات بتوع زمان كده ما بيجوا يعني مقاطع لهم وبتاع، هو بيبقى داخل لوحده كده طرزان ويجيب عيل صغير أو أي حد بس يمشي وراه عشان لا يأتيه أحد من الخلف، لأن هو عاوز يقاتل اللي جاي، فلو جاء أحد من الخلف يمكن أن يطعنه دون أن أن يشعر، فبيحمي ظهر. فحماية الظهر هذه في الجيوش بقى أولى وأولى من من هذا، لأن الجيش بقى منطلق إلى العدو في الأمام ولا يتحسب أن يأتيه العدو من خلف، لأنه هو في حال القتال العدو داخل عليه ما في يعني من قبل وجهه معيه، فلا بد أن يؤمن مؤخرة الجيش ألا يأتيه العدو ويلتف من خلف جبل أو ساتر حتى يفاجئ الجيش أنه قد أتاه، لأن ده بيعمل يعني إرباك في الصفوف عظيم كما حدث في غزوة أحد كما سنرى. وتحت عنوان تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا قاطعا وعرضه على أصحاب. قد روى الإمام مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا، فبسطوا أيديهم، كل إنسان يريد أن يأخذ ليه أن يأخذ السيف، كل إنسان منهم يقول أنا يتسابقون في هذا. قال من يأخذه بحقه، فحط شرط جديد عليه الصلاة والسلام في حال لما قال من يأخذ هذا مني كله بادر مسارعة ومبادرة في الخير، وإن أخذ هذا السيف من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بركة، ومن قبل لمن يحمله بعد ذلك إن الرسول عليه السلام بشخصه ونفسه الكريم عليه الصلاة والسلام هو الذي أعطاه يعني هذا السيف. فقال من يأخذه بحقه، أول ما قال من يأخذه بحقه إيه؟ فأحجم الإيه؟ فأحجم القوم. خذلك فأحجم القوم يعني إيه؟ تأخروا وتهيبوا أخذه. فقال سماك ابن خرشة رضي الله تعالى عن المكنى بأبي دجانة: أنا أخذه بحقه. وما يعرفش لسه حقه إيه، لكنه لفرط شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي يعني بز الصحابة في هذا الموضوع وقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في روايات ستأتي معنا أن الزبير قام، ولكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إيه؟ كان يريد دجانة، واخد بالك، لشجاعته المفرطة في القتال، فأحب أن يعطيه سيفا ليفلق به هام المشركين، وقد كان كما يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فحين قال ذلك قال سماك ابن خرشة أبو دجانة رضي الله عنه: أنا أخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين، يعني مسك رؤوسهم حطمها بهذا السيف وأطارها من مكانها. وفي رواية الحاكم في مستدركه بسند حسن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: فقمت فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني، ثم قال: من يأخذه هذا السيف بحقه؟ قال: فقمت فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني، ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك ابن خرشة فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فما حقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. قال: فدفعه إليه، وكان إذا أراد القتال أي أبو دجانة أعلم بعصابة، يعني عمامة أو يعني شيء من القماش كان يلفه على على رأسه يتعصب به، وكانت عصابته كما في يعني الكتب السيرة حمراء، فكان إذا تعصب بها يعني قال القوم: لقد لبس أبو دجانة يعني عصابة الموت، إن هو يعني يريد الموت في هذا القتال. قال: قلت، القائل هنا هو زبير بن العوام رضي الله عنه: لأنظرن اليوم كيف يصنع. فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه، إلا هتكه وأفراه. طبعا هذه الروايات فيها المبادرة والمنافسة إلى الخيرات والصالحات والبركات، وفيه أيضا أن الإنسان يمكن أن يحجم عن شيء من الخير إذا كان فيه مزيد أمانة، خشية على نفسه أن يضعف عن حمل هذه الأمانة أو أن يوفي بهذا الوعد والعهد. وهذا ما حدث من كثير من الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه. وكذلك طبعا فيه فضل أبو دجانة وأنه قد فاز بهذه المنقبة العظيمة. تعبئة جيش المشركين. عبأت قريش جيشها حسب نظام الصفوف، وعادة نظام الصفوف بيبقى فيه قلب للجيش ويكون فيه القائد في متأخر شوية عشان ما يبقاش في أول الصفوف، وميمنة وميسرة، وكل يعني جهة من هذه الجهات الثلاث بيبقى وراها بقى صفوف كثيرة على حسب عدد الجيش. فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان، وأحيانا القائد كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه عليه الصلاة والسلام كان في المؤخرة وهو الذي يوجه الجيش، والبديل العصري لهذا اللي هي غرف العمليات. عادة القادة بيبقوا عادين وبيوجهوا القطاعات العسكرية عن طريق الشاشات والرادارات وما إليها. فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وعلى ميسرتها عكرمة ابن أبي جهل، واستعملوا على ميمنة خيلهم خالد ابن الوليد، ودفعوا اللواء إلى طلحة ابن أبي طلحة من بني عبد الدار، وإحنا قلنا ده يعني أكثر الشراح على أنه هو كبش الكتيبة الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فكان ذلك تأويل أنه يقتل. وقبل بدء القتال حاول أبو عامر الفاسق، أبو عامر الفاسق ده اسمه عبد ابن عمرو ابن صيفي، وكان يسمى بالراهب، كان يسمى بالإيه؟ بالراهب، وكان من رؤوس الأوس في الجاهلية. أراد أن يتألف قومه وأن يستميلهم، وطبعا كان هذا الرجل يعني عدو مبين للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأخذ أكثر من 50 غلاما من الأنصار وذهب إلى أهل مكة يؤلبهم قبل غزوة أحد، وهو جاي أصلا مع جيش مكة من مكة. فذهب إليهم وأخذ يناديهم يا معشر الأوس أنا أبو عامر، فرد عليه الصحابة من الأوس رضي الله عنهم لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. وكتب السير بتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه فاسقا، يعني ما أبعد الراهب عن الفاسق. الراهب ده مفروض ده مش بس بيعمل المفروض والمستحب، ده دخل على المباح ففرضه أيضا على إيه؟ على نفسه، أخذ بالك؟ فما أبعد هذا عن هذا. فقال لقد أصاب قومي بعدي شر، فتركهم ورجع إلى الإيه؟ إلى المشركين. وزي ما مر علينا في درسنا الماضي أنه هو الذي كان يحفر الحفر حتى يسقط فيها المسلمون، وقد سقط نبينا صلى الله عليه وسلم في أحد هذه الحفر حتى دخلت في وجنتيه الشريفتين حلقة المغفر عليه الصلاة والسلام. بدء القتال وإبادة حملة لواء المشركين. قال ثم التحم الجيشان واقتتل الناس يومئذ اقتتالا شديدا في كل مكان من ميدان المعركة، واشتد القتال حول لواء المشركين، فقتل من حملته 7 أو 9. أو أبو سفيان رضي الله عنه كان داهية، هو جيل طلحة بن أبي طلحة وبن عبد الدار، قال لهم أنتم اللي كنتوا شايلين اللواء يوم بدر وقد أصابنا ما أصابنا، فإما أن تقوموا بحقه وإما أن تعطوني إياه وأنا كفيل به. فحمي القوم وقالوا بك وبك وعاهدوه ألا يسقط اللواء وفيهم يعني أحد من الأحياء. وطبعا احنا قلنا أن طلحة بن أبي طلحة كبش الكتيبة هذا كان مفرط الشجاعة، وهو أول من طلب المبارزة، فاختلفت الروايات، وأكثر روايات على أن علي بن أبي طالب هو الذي هو الذي قتله رضي الله تعالى عنه. فحمل اللواء من بعده أخوه عثمان ابن أبي طلحة، فقتل عثمان فحمله أخوه أبو سعد وقيل أبو سعيد ابن أبي طلحة فقتل، فحمل أولاده الأربعة واحد من بعد أولاد طلحة بقى نفسهم، لذلك مسافع والحارس وكلاب والجلاس، هؤلاء جميعا حملوهم بعد الواحد فقتلوا واحدا من بعد واحد، وحتى ان عبد من عبيدهم حمل اللواء فقتل، فصار هذا اللواء عندهم مشؤوما، كل ما حد يقتل حتى ألقوه في الارض، حتى ألقوه في الارض. لكن بنوا عبد الدار جميعا واوفوا لابي سفيان بما عاهدوا عليه الا يسقط اللواء وفيهم أحد من الأحياء، وقد كان فيه أم اثنين من أولاد طلحة الأربعة حين رأت أولادها يقتلون، عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه هو الذي قتلهم واحد من بعد الواحد بالنبل، فنذرت يومها إن أمكنها الله من عاصم أن تشرب في قحفة رأسه الخمر، أخذ بالك. وكان عاصم رضي الله تعالى عنه قد نذر لله ألا يمس بدنه بدن كافر، وفي حادثة بقى بئر معونة لم يرضى بأن يستسلم حتى حتى قتل، وقيل بأن الله سبحانه فأرادوا أن يحملوا رأسه إلى هذه المرأة حتى توفي بنذرها في مكة، فأرسل الله عليه أمثال الدبر فحمته من المشركين، فقالوا إذا جاء الليل جئنا فأخذنا الدبر هينام بقى خلاص يروح ينام، فجاء سيل فلا يدرون أين ذهب به، فأوفى الله عز وجل له بنذره حيا وميتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعاد مؤلفنا إلى شدة أبي دجانة رضي الله عنه، قال: وقاتل أبو دجانة رضي الله عنه بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا عظيما، وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله. فقد روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن زبير بن العوام رضي الله عنه قال: لأنظرن اليوم كيف يصنع. أنه كان زي ما الرواية السابقة أنه كان بيشتهي أن يأخذ له السيف. قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراح حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل، إلى نسوة في سفح الجبل معهن دفوف لهن، فيهن امرأة وهي تقول: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق ونبسط النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. يحمسنا حين يقاتلون ويعني يشدون من أزرهم ويقولوا لهم يعني إذا انتصرتم هنقابلكم ونبسط النمارق ونفرحكم، أما كده فلا جماعة بيننا وبينكم. قال: فأهوى بالسيف إلى المرأة ليضربها ثم كف عنها، فلما انكشف القتال قلت له: كل عملك أو عملك قد رأيت ما خلا رفعك السيف على المرأة ثم لم تضربها. قال: إني والله أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة، إني أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. هذه المرأة أكثر روايات السيرة تقول بأنها هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها، اللي هي امرأة أبي سفيان. عند ابن هشام في السيرة قال: ورأى أي أبو دجانة إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا، وفي بعض النسخ يحمش الناس حمشا شديدا، والحمش هو التهييج، يسوقهم إلى الهيجة ويؤزهم على هذا. أما الخمش فهو الخدش والجرح في في ظاهر البدن. يقول لك بمناسبة القط بقى، خمشه القط، واخد بالك؟ يعني أنشب بمخالبه فأحدث به جروحا ظاهرة، قال: فصمت له، يعني ترصد لهذا الإنسان، فلما حملت عليه بالسيف ولولا. واخد بالك؟ الفرسان ما بيولولوش. أكثر حاجة يعملها من الخزي والعار ان هو يفر، اما ان هو يصوت ويولول دي بقى مختلف، مش فارس. فاذا هي امرأة وهي هند بنت بنت عتبة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وسبحان الله، يعني شوف، هي وزوجها الاثنين تعرضا للقتل في هذه الموقع، لان حنظلة ابن ابي الربيع اللي هو ابن ابو عامر الفاسق هذا اللي هو غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه، ترصد لأبي سفيان، فلما علاه بالسيف جاء رجل من المشركين من خلفه فضربه فقتله قبل أن يصل إليه إلى أبي سفيان، أو يعني يضربه بالسيف. وهند بنت عتبة هي كاد السيف أن يذهب. وسبحان من يقدر المقادير، أن كلاهما يسلم بعد ذلك ويحسن ويحسن إسلامه. فسبحان الله، يعني الهداية بيد الله عز وجل، إن الإنسان لما بيكون يعني متلبس بباطل وهو صادق في هذا التلبس ينصره كأنه ينصر الحق الذي يعتقد. ثم بعد ذلك استشهاد عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا كان أول من قتل يوم يوم أحد رضي الله عنه. استشهد عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما في غزوة أحد بعد أن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني أو ينهونني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وجعلت فاطمة بنت عمرو اللي هي أخت اللي هي عم جابر تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. قال الحافظ في فتح الباري شرح البخاري: ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه، بل يفرح له بما صار إليه، بل يفرح له بما إيه؟ بما صار إيه إليه. وإن شاء الله يعني بين المغرب والعشاء إن أمد الله عز وجل في عملنا إلى هذا الوقت نتناول في سير أعلام النبلاء إيه قصة استشهاد عبد الله بن عمرو بن حرام وصاحبه الذي دفن معه آخرا في قبره، وهو عمرو بن الجموح، وهو عمرو بن الجموح رضي الله عنهم وأرضاه. وروى البخاري في صحيحه عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا، فكان أول قتيل رضي الله عنه. يعني صدق حدسه وما توقعه أنه كان في أول من قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث فيه فوائد كثيرة، الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة، وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أخيه بعد أن يولي الأب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، يعني بر الأبناء بآبائهم وأمهاتهم لا ينتهي عند الوفاة، أنه كان برا بهما في الحال، بل فيه باب من العمل للبر. خد بالك أنك تصل أهل ود أبيك، الناس أصحابه اللي كان بيحبهم ويحبونه ويزورهم ويزورونه، وكذلك بقى إنفاذ وصاياه وإجراء الخير الذي كان يفعله إن كان بالأبناء استطاع أن يديم، يعني لو كان بيتصدق على أناس معينين يديم الصدقة، وغيرها من الأشياء التي يصل ثوابها إلى الآباء والأمهات بعد وفاتهم. وطبعا من أعظمها والمنصوص عليها الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به وولد صالح يدعو له. وتحت عنوان طبعا في الحديث أيضا أن من التحفيز من الآباء عشان الأولاد يبروهم بعد وفاتهم أن يخبروا بمعزته ومحبته التي ملأت عليه قلبه. وشوف احتياط سيدنا عبد الله بن حرام لما قال له: لا أترك بعدي أعز علي منك، فزع، ثم استثنى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا فيه فضيلة جابر رضي الله تعالى عنه أنه قام بوصية أبي، فلما وصاه بقضاء الدين قضى كما سنرى في ترجمته إن شاء الله، واستعان بعد الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كان لأرض الخلق الله من اليهود، واخد بالك، فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعني يشق على جابر ويطلب الزيادات كما هو معتاد في شأنه. والأمر الثاني، حين أراد أن يتزوج لم يتزوج بكرا لحال أخواته التسع، فتزوج امرأة ثيبا، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل بكرا تلعبه وتلعبك؟ فاعتذر جابر عن ذلك بأن أباه قد مات وترك له تسع أخوات كما في بعض الروايات وفي بعضها سبع، فقال: فلم أشأ أن آتي لهم بخرقاء مثلهم، يعني هزود المبلطين، أجيب واحدة بكر صغيرة هتبقى يبقى بقى عند عشر، واخد بالك. لكن فيعني أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار جابر. وتحت عنوان انتصار المسلمين الساحق، سحق المسلمون عدوهم وانتصروا عليهم والفضل بعد الله جل جلاله يعود لثبات الرماة على الجبل الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات عليه، فأنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كاشفوهم عن المعسكر أزلوهم عنه، وكانت الهزيمة التي لا شك فيها. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر في أحد. قال: فأنكرنا عليه. القائل هنا هو عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، لأنه هو راوي هذا الحديث عن مين؟ عن ابن عباس. فأنكرنا عليه، فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله جل جلاله، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس القتل، يقول ابن عباس والحس إيه؟ القتل. وروى الإمام البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة. وروى الحاكم وابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن زبير بن العوام رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب. ذلك والخدم ده هو الخلخال. وروى الإمام البخاري في صحيح عن البراء بن عازب قال: فهزموهم، فأنا والله رأيت النساء يجددن قد بدت خلاخلهن وأسواقهن، ليجمع ساق، رافعات ثيابهن. يعني واضح أن هنا دلوقتي أن النساء يعين عباد الأوثان كانت ثيابهم طويلة، بس لما جم يهربوا بقى بيرفعوا الثياب عشان يعرفوا يجروا ينطلقوا. مخالفة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الدولة أي النصر والريح أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا: يا قوم الغنيمة الغنيمة. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلم يلتفتوا إليه، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغرة. روى الإمام البخاري في صحيح عن البراء بن عازب قال: قال أصحاب ابن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أي غلب وانتصر أصحابكم، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. وروى الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس قال: فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين انكفت الرماة، أي أسرعوا وأقبلوا جميعا، فدخلوا في العسكر ينتهبون، وترك عامة الرماة الخمسين أماكنهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظها، وخلوا ظهور المسلمين للعدو. وثبت أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه في نفر يسير دون العشرة مكانهم. قال الله تعالى في ذلك: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول بعض الصحابة: والله ما يعني ظننا أن يكون منا من يريد الدنيا حتى قال الله عز وجل هذا. ما هو إيه اللي خلى دلوقتي الرماه ينزلوا من على الجبل؟ الغنيم. ونسوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ده قال لهم في الحالتين: إن رأيتم أن قد وطأناهم ما لا تشركون، إن رأيتم أنهم قد هزمونا لا تعينون. فواضح هذا الأمر، تبديل خلاص انتصرنا، بس هم ما كانوش متصورين النصر هيكون بإيه بهذه الشدة، والنساء تفر والغنائم بقى إيه تملأ الإيه ما هو فروا وسابوا كل ما كان معهم بقى، يعني ايه التموين بتاع الجيش والجمال وكل ما كانوا حملوه ايه معهم، فروا وتركوه. فواضح ان الدنيا هذه يعني ايه يعني تنسي الانسان، يعني اللبيب ما لا ينبغي الا ينساه. حتى قال ابو العتاهية تعالى الله يا عمرو بن سلم اذل الحرص اعناق الرجال. التفاف خالد بن الوليد رضي الله عنه واضطراب المسلمين، فلما ترك الرماة الثغر الذي أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كر فرسان المشركين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فوجدوا الثغر خاليا قد خلى من الرماة، فجازوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله سبحانه عددا منهم بالشهادة على رأسهم عبد الله بن جبير، ثم التف من وراء المسلمين وصاح فرسانهم صيحة عرف المشركون المنهزمون بسرعة تبدل الحال فانقلبوا على المسلمين. رأى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن ابن عباس قال فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينهبون وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا وشبك بين أصابع يديه والتبسوا، يعني المقدمة دخلت عن مؤخرة واللي جاي من فوق الجبل دخل مع اللي كان موجود في الايه بقوا كده والتبسوا، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيه، قالوا الخلة دي هي الحاجة ان هم أرادوا الغنائم، أو ممكن تكون بمعنى البقعة ان هم تركوا البقعة التي أمروا بإيه بحراستها، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخل الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المشركين ناس كثير. روى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن زبير بن العوام قال مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كما ثبت هو صراخ من الشيطان، وقالوا أنه أطلق هذا الصراخ من يعني من على جبل الرماة أو مكان قريب منه، مكان قريب مما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانكفأنا أي ملنا وانكفأ علينا القوم أي مالوا علينا. وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من أدبارنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل، فانكفأنا وانكفأ القوم بعد أن أصبنا اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. احنا قلنا بعد ما بنو عبد الدار قتلوا وجاء ناس من بني هاشم وغيرهم فرفعوا اللواء إيه كل اللي يرفعه يقتل حتى تركوه ملقا على الإيه على الأرض. هو بيقول هوت وانكفأ القوم بعد أن أصبنا اللواء حتى ما يدنو منه أحد إيه من القوم تركوه ملقا على الإيه على الأرض.